بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الشريط 75 بعد 100، وهو في باب السواك من كتاب الطهارة. تم تسجيل هذه المادة في 8 من شهر ربيع الأول عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 31 من شهر أيار عام 1 بعد 2000 للميلاد.
لا هو المحسن بالتميلون سبحانه هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قرانا بعض الاحاديث من باب الجواب ومن الاحاديث نعلم ونقول الانسان ونقول بشرطه ان شاء الله.
نبدا من اول باب.
لا حدثني مكان بلاغه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شعيب عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
هذا الإسناد أبو بكر بن نافع وأبو بكر محمد بن أحمد بن نافع العبدي مشهور بكنيته قبول، وعبد الرحمن بن مهدي الإمام، وسفيان الإمام الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، والمقدام بن شريح بن هان الحارثي كوفي الثقة، وهو كما مضى معنا في الإسناد الذي قبله ثقة الخضرم، وقدة الخضرم الذي عاش في الجاهلية والإسلام. نعم، الذي يليه.
قال حدثنا يحيى بن مسلم بن خالد بن صالح حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير بن هوري عن ابي هدبه عن ابي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وصارت السواك على لسانه.
لماذا قال وهو ابن جرير مع ولي ولم يقل عن غيلان ابن جرير؟ لماذا وهو هذه وهو؟ لماذا ذكرها مسلم؟ تفضل. لأنها من كيفه، يعني لم يعرفها أحد، هو الذي عرف هذا الراوي، هو الذي عرف غيلان فقال وهو ابن جرير المعولي. فشيخ مسلم ومن بعده من حماد بن زيد لم يعرفا غيلان، فمسلم الذي عرفه. فلو قال غيلان بن جرير لكان مسلم كذب على شيخه، فهذا من دقته رحمه الله تعالى، أو لما كان دقيقا في نقله ما قاله شيخه. واما يحيى بن حبيب الحارثي فهو ثقه، توفي سنه 248، وغيلان هذا ايضا ثقه، ومن لطائف الاسناد ان رجاله كلهم بصريون الا ابو برده بن عامر، اسمه عامر او الحارث، فهو كوفي. وابوه من هو ابوه؟ أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، أبوه كوفي بصري، أبوه كوفي بصري، فكل الرواة بصريون إلا أبا بردة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاته بالسواك.
هذا الحديث شيخه أبو بكر بن أبي شيبة، وقلنا أكثر مسلم عنه جدا، فروى عنه في صحيحه 1540 رواية. وهشيم بن بشير السلمي ثقة ثبت كثير التدليس والرسال. وأما حصين فهو بن عبد الرحمن السلمي، وأما أبو وائل ما اسمه أبي وائل صاحب حليفة، ما اسمه؟ تفضل. شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة 26. سأل بعض الرواة شيخا كبيرا لحية، قال ما اسمه؟ قال شقيق. قال سبحان الله، تضم الشين ولحيتك محلها ان تحفظ كلمات الحديث، لا تعرف شقيق من شقيق؟ ناتي للسند الذي يليه.
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقول ليتهجد
ولم يقول على من يعود يعود على كلاهما وكلاهما على من يعود كلاهما تفضل عن منصور والأعمش حقق إبراهيم من هذا كم شيخ مستفي الإسناد تفضل خالد شيخان من هما حاق بن رهوي والثاني من هو ابن نمير هذا أبوه أما هو محمد محمد بن عبد الله بن نمير جرير من جرير هذه الأسئلة لن نعرفها دون يعني جرير أخ أحمد ابن عبد الحميد البطي منصور ابن المعتمر التيمي ابن نمير قلنا محمد بن عبد الله أبو معاوية صاحب الأعمش أبو معاوية صاحب الأعمش من؟ تفضل محمد بن خالد بن طريق طب الأعمش ما اسمه؟ الأعمش اسمه؟ ما اسمه الأعمش؟ تفضل سليمان بن مهران اسمان دريالي ضد مسلم قال ولم يقولوا ليتهجد قصة عجيبة وحفظ متين الحديث الذي قبله إلا أنهم أسقطوا كلمة ليتهجدوا هذا من سماته التي مثلنا عليها بمئات الأمثلة واستقى الأمثلة إلى آخر الكتاب التي تدلل على دقة مسلم في حفظه وضبطه للألفاظ نعم ما هذا الذي يليه
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاكفاه بالسواك
محمد بن المثنى توسط مسلم عنه فأخرج له 973 رواية ومحمد بن بشار أخرج عنه 463 رواية وقد تقدمها كثيرا وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري ورسول المعتمر الحصين هو ابن عم منصور التيمي والأعمش عن أبي وائل
قال حدثنا عبد بن سمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم ضجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى
مسلم أخرج هذا الحديث وشيخه عبد الحميد وقلت عبد الحميد من شيوخه لي وقد ظفرت بمخطوطة للإمام مسلم في الطبقات نسخها الإمام مسلم كما هو في آخرها في بيت شيخه هذا كان الظاهر أنه كان كثير الترداد عليه الظاهر أنه كان كثير الترداد عليه أبو معين فضل بن دكين ماذا طبيع على الفضل بن دكين؟ طبيع له الفضل المحفوظ من المحفوظ من كتاب الصلاة فهو المقدمات طهاراتها وأما إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد القاضي ثقة وأبو المتوكل هو علي بن داود البصري الناجي مشهور بكنيته ثقة في هذا الحديث والذي قبله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل واستيقظ كان يجي كان يستيقظ فمن المواقف التي تحدي السواك الاستيقاظ من الليل هذا استيقظ الإنسان الثاني قبل الوضوء وقبل الصلاة وقد ورد عند مسلم في حديث يأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فيستاك مرات وفي هذا التفصيل كان الحديث تفصيل أنه استاك مرتين وقصدت رواية عند أبي معين في كتاب الاستواك وكتاب الوصول والظهر الواسطة أنه كان يستاك أربع مرات كان يقوم في الليل فيستاك أربع مرات وهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر ويعظم الليلة ولم يكن جرجيفة يضع رأسه في أول الليل ويقوم له النار. ومن اللطائف أن أخرجه إلى مسلم إلى نار الرجل حتى يثبت فقد دار الشيطان في جنينه. أن البخاري رحمه الله وضعه في كتاب التهجد في الليل. الحديث أن من نام حتى يصبح حتى يدرك راس الفجر ولم يقم الليل. من نام حتى يصبح أي ولم يقم شيئا من الليل فقد دال الشيطان في أذنيه. فما بالكم بالذي يترك صلاة الفجر ويقوم بعد الشمس؟ نسأل الله العفو والعافية. نعود إلى الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب السواك. قال أهل اللغة: السواك بكسر السين.
من العجائب أن الزبيدي في كتابه إفحاق السادر المتقين شرح رياض الصالحين قال: السواك المثلثة أي بكسر السين وكسرها وضمها، وهذا قول تعبت ولم أظفر له على أثر. والظاهر أن هذا من أخطاء النساخ، ولا أقول أخطاء الزبيدي، فإن الزبيدي إمام كبير بوفاته خدم الله برواية الحديث من الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأزهريون في زمانه يسدون نقصهم وضعفهم في الحديث بجلوسهم في حلقاته التي كان يمليها في الأزهر بعد صلاة الجمعة رحمه الله تعالى. وله شرح على القاموس وهو شرح عجيب سماه تاج العروس. ولا تذكر فيه في ناس السواكة أن السواك مثلثة ولا قبله، وهو من صاحب القاموس. وهذا يؤكد أن الخطأ من ناسخ أو من طابع أو من ناسخ. ولم يذكر أحد من صنف فيما وقفت على المثلثات كالبطيوسي وقطرب لم يذكر السواك في كتبهما. وهذا يؤكد أن السواك كما قال المصنف إنما هي لكسر السين، ومن زعم أنها مثلثة فهذا خطأ. وهذا شيء وجد في كتاب إفحاق السادر المتقين وهو في شرح يعلم الدين وليس في كتب اللغة أصلا، فلا يعتمد على مثل هذا النقل. فلو كان الأمر كذلك لحرره ونقله في كتابه المختص بذلك وهو تاج العروس، والله أعلم. ومما ينبغي أن نذكر في هذا الباب وهذه قاعدة منهجية مهمة أن الأصل في تحرير المسائل أن يعود الباحث إلى أهل فنها وإلى كتبها، إلى أهل فنها وإلى كتبها، على استثناءات قد تقع فلتة كما يقع في كتب اللغة وكتب شرح الحديث فيها فلتات تاريخية، فلتات تاريخية قد تكون أقوى مما يدون لأنها تأتي أفضل خاطر ولا يكون فيها كلفة وكذب. والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وقد يطلق على الفعل وهو الرجل الذي يتسوق به.
وقد يطلق على المصدر كما قال بعضهم، قالوا يكره السواك بعد الزوال، المراد السواك من المصدر، ويكره السواك على كلام الشافعية. فقد يطلق على ايش السواك؟ على الفعل وعلى على الفعل وعلى المصدر وعلى العود الذي يتسوق به. ويسمى العود ايش ايضا مسواك، وهذه تسمى مشهورة يسمى مسواك. وخير عود الاستواك أي عود عود الأراك، وهو العود الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح أو فقد أخرج ابن حبان والطبراني الكبير من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد حسن قال ابن مسعود: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. كنت أجتني أي أتتبع وأبحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. فهذا هو سواكه، وهذا هو الاستخدام الغالب، وهذا حديث الأستاذ حسن ويصح بما ورد في الباب. وقد ورد عند أحمد في المسند موقوفا وإسناده جيد، وفي الباب عن غيره كما في التلخيص الحرير الأول في الصفحة 70. الصواب أن نقول التلخيص الحرير ولا نقول التلخيص الحرير؟ التلخيص الحرير ولا التلخيص الحرير؟ التلخيص الحرير. الحديث صفة ايش؟ التلخيص. وكثير من المصنفين والمخرجين والمحققين والمؤلفين في كتبهم يقولون صححه المحجر في تلخيص الحديث، وهذا خطأ. فيكون الحديث صفة للتلخيص، صفة ايش؟ تلخيص الحديث. يكون الحديث هو الذي قد لخص، صفات مرخص، لكن الترخيص الحجير، الحجير صفات صفته الترخيص، ليس رجل إضافة، إنما على صفة إيش؟ على باب صفة الترخيص، الترخيص الحجير. ويتخذ السواك من الأراك من الفروع الرفيعة أو المدادات الأرضية بعديد من الأنواع النباتية، وقد اتخذ من العتم وهو الزيتون البري أو من السمر، ولكن كما قلنا أفضل ما يتخذ السواك من فروعه، من فروع شجر الأراك. وإذا ذكر السواك دون تحديد بنوع معين فإنما يقصد به ما يتخذ من الأراك. إذا أطلق السواك فيكون المراد به إيش؟ الأراك. وقد تطرق بعض الشعراء لطفاء بمدح لفظ الأراك ونبذ لفظ السواك نظرا إلى مادتهما اللغوية، فقال في بيتين لطيفين رقيقين المعاني والألفاظ: قد هجرت السواك من أجل أني إن ذكرت السواك كنت سواك، وأحب الأراك من أجل أني إن ذكرت الأراك كنت أراك. قال: قد هجرت السواك من أجل أني إن ذكرت السواك كنت سواك، وأحب الأراك من أجل أني إن ذكرت الأراك قلت أراك. أين؟ طيب نكمل.
قال: وهو مذكر. قال الليل: وتؤنسه العرب أيضا. قال الأزهري: هذا من عدد الليل، أي من أغاليطه القبيحة.
عبارة الأزهري في تهذيب اللغة في العاشر صفحة 316، قال الأزهري: ما سمعت أن السواك يؤنس وهو عندي من غدد الليل، وليس من عدد، من غدد. والغدد هي ايش؟ الاخطاء. الغدد هي الاغلاط القبيحة، فما وجد في المطبوع من عدد خطأ ينبغي ان يقال ايش؟ غدد، بالغين المضمومة. اي نعم.
قال: وذكر صاحب المحكم انه يؤنث ويذكر.
هذا في المحكم صفحة 7 صفحة 93. والراجح وغالب الاستخدام ان السواك يذكر ولا يؤنس، هذا غالب استخدام العرب، وان وقع مؤنثا فانما يقع على وجه الندره. نعم.
قال: والسواك فعلك بالسواك، ويقال ساك فمه يسوكه سوكا، فان قلت الساك لم يذكر الفم.
يعني ما يجوز ان تجمع بين الساك او يسوك والفم. نعم.
قال: وجم السواك يسوك بضمتين ككتاب وكتب. وذكر صاحب المحكم انه يجوز ايضا سوق بالهم.
طب ما جمع مسواك؟ ما جمع مسواك؟ مسواك ما جمع مسواك؟ كان هارون الرشيد في مجلس فيه جمع من الادباء والعلماء، وهذا يريدنا المروءه والادب ورشة الطبع، وينبغي ان توضع الاشياء في اماكنها. قال: واخذ واحدا منهم فلسفه واراد ان ياخذ عليه شيئا، فقال وقد ساله وباغته: ما جمع مسواك؟ فقال على البديهه: محاسنك يا امير المؤمنين، محاسنك يا امير المؤمنين. فلم يرد ان يقول مساويك، لان المخاطب يعني ارفع من ان يقال له مساويك، فقال: محاسنك يا امير المؤمنين. اي نعم. وهذه من سرعه البديهه الموجوده عند بعض الناس. نعم.
قال: ثم قيل: ان السواك ماخوذ من ساك اذا دلك. وقيل: من جاءت الابن تساوك اي تتمايل غزالا.
وثبت عن ابن أساسر أن أول من استخدم السواك، الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول من استعمل السواك إنما هو إبراهيم عليه السلام. فهذه من سنة أبينا إبراهيم، هذه من سنة أبينا إبراهيم. وسمي السواك بذلك لكون الرجل يردده في فمه ويحركه، فساك وسوك في تردد تمايز. والمسواك يسمى بهذا لأنه إيش؟ لأن الرجل يردده في فمه ويحركه. يا ترى هذا فقط الرجل للمرأة؟ السواك مشروع للمرأة؟ نعم. فقد ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستاك رضي الله تعالى عنها. وقال بعضهم، قال بعض الشعراء في إظهار الغيرة من السواك في استئثاره بثغر زوجته، قال: ويحك يا عود الأراك لتمتها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كان غيرك يا سواك قطعته، ما فاز مني يا سواك سواك، ما فاز مني يا سواك سواك.
ونظر آخر في إظهار غيرته على زوجته فقال الأبيات: قد كست يا عود الأراك بثغرها، ما كست يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل الجلاج عرفتني، ما فاز مني يا سواك سواك. وقال بعضهم: أقول لمسواك الحبيب ذكى الهنا، برشف فم ما ناله ثغر عاشقي. فقال: وفي إحشائه حرقة النوى، مقالة فض للديار مفارق. والإمام ابن منظور صاحب الإسلام رحمه الله قوله في السواك موريا: بالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانه الخبرفات، ابعث إلى المملوك من بعضها فإنني والله ما لي سواك. هذه يعني مما يذكر في بطائف الشعراء في السواك. نعم.
قال: وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود او نحوه في الاسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها، والله اعلم.
او غيره، هذا فيه خلاف. ان فقد السواك هل يستاق بالسرق او بالوكوع او ما شابه؟ هذا ياتينا ان شاء الله بعد قليل. نعم.
قال: ثم ان السواك سنة ليس بواجب في حال من الاحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع.
قيل إن السواك كان واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في ذلك حديث عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى في السابع صفحة 29، أخرجه في سنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فريضة وهن لكم سنة: السواك والوتر وقيام الليل. وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن وهو الصنعاني وهو ضعيف جدا، ولم يثبت هذا الإسناد ولم يصح شيء في هذا، لم يثبت هذا. فالسواك سنة، والأحاديث التي توجبه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثبت ولم تصح. نعم.
قال: وقد حدث الشيخ أبو حامد السرايمي إمام أصحابنا العراقيين.
أصحابنا من المراد بهم؟ من المراد بأصحابنا؟ شافعية. المراد بهم شافعية. نعم.
إمام أصحابنا العراقيين عن داوود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، فحكاه الناظري عن داوود وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.
فإن تركه
لم تبطل صلاته.
حكاه في الحول الكبير. أتعرفون الحول الكبير الموردي من أجمع وأحسن الكتب. شابه بأحاديث ضعيفة، إلا أن له فيه ملكة فكرية قوية جدا، وهو شرح مختصر المزن الذي قال فيه الإمام الذهبي: ما كانت عروس تجهز لزوجها إلا وكان في جهازها نسخة من مختصر المزن الذي اختصر فيه كلام الإمام الشافعي. والحاول الكبير كتبه ولم يأذن بنشره إلا وهو في موته، فقد قال لأهله: إن رأيتموني قبضت يدي فلا تنشروا الكتاب. فكان يخشى أن يكون في فتنة أو أن يكون يعني أنه ما جود الكتاب وبقي منتظرا حتى مات، فأصبح قبل طبع الكتاب. من نقل من هذا الكتاب فإن كتابه يمتاز برزانة وقوة ومتانة، ومن الله عز وجل تتبع الكتاب في وقت تقارب طبعتين، والكتاب قوي جدا. فلما ورد هذا في الاول في 83 وقد انتقد عليه، ولم يقل داود الظاهري بوجود السواك على الراجح. نسمع.
وحكاه الناظري عن داود وقال: هو عنده واجب، فان تركه لم تبطل صلاته. وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته.
وهذا كذب على إسحاق، وهذا كذب على إسحاق ولم يثبت عنه. نعم.
قال: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود،
مع القول بأن القاضي عياض في شرح مسلم نقل هذا أيضا عن داود، وأن مذهب ابن حزم كما في المحلة جزء الثاني صفحة 18 18 والخامس 75 أنه سنة. قال: إلا يوم الجمعة فإنه فرض لازم. وذهب ابن أبي عصرون من علماء الشافعية في كتاب الانتصار له، فحكاه وجها عند بعض عن بعض علماء الشافعية، وحكى قولا يوافق المنقول عن إسحاق في أن من تركه تبطل صلاته، وغلط ابن أبي الدب الشافعي غلطه في هذه الحكاية. وفي بعض نسخ كتاب حلية العلماء لمن حليف العلماء الشاشة في كتاب حليف العلماء في بعض نسخه أن أبا إسحاق قال بذلك، فلعله مصحف أبا إسحاق إلى إسحاق ووقع إسحاق مبهما فنسبه بعضهم فجعله ابن وهوي، لعل هذا أصل ومنشأ الخطأ في نسبة هذا القول لإسحاق ابن وهوي المغارب. نسمع.
قال: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجود عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة.
لا الجماعة مذهبه سنة؟ لا، مذهبه الوجوب، وهذا مذهب الإمام البخاري في صحيحه، وبوب البخاري من صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، وهذا اختيار ابن حزم، اختيار واختيار جمع وعلى رأسهم ابن القيم ابن تيمية وجمع المحققين، وهو الاختيار الذي سمعناه من شريحنا ومن نثق به في هذا العصر، وهو الذي نراه صوابا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في العقاب الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.
هنا وقت وأرجو أن ننتبه لها. قال: لو صح القول عن داود أي ظاهر، لكان كلامه وقوله ما يؤثر في صحة الإجماع، وهذه مقولة يرددها كثير من الفقهاء وستتردد كثيرا في كتابنا هذا، أن هذا قول إسحاق أو أن هذا قول داود الظاهري، وكلام داود لا ينظر له ولا ينظر إليه ولا يعتد بمخالفته ولا يخلق الإجماع، والإجماع يبقى سليما صحيحا محتجا به مع مخالفته. يا ترى هذا الكلام هل هو صحيح؟ هل هذا صحيح أنه لا يعتد بمذهب داود ولا يعتد بالقول الذي يخالف مذهب من أربعة مثلا؟ هنالك تعليقة جميلة نفيسة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، نسمعها من بعض إخواننا ونكتفي بها في تعليقنا على ما سيأتينا إن شاء الله. نسمع كلام الإمام الذهبي رحمه الله.
قال الإمام الذهبي رحمه الله
على رضا الكفر.
قال الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد 13 صفحة 104: قلت للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه، فمن اعتد بخلافهم قال: ما اعتدادنا لخلافهم لأن مفرداتهم حجة بل لتفكى في الجملة، وبعضها سائغ وبعضها قوي ساقط، ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتنذر مخالفتهم لإجماع القطعي، ومن أهدرهم ولم يعتد بهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين ولا كفرهم بها، بل يقول هؤلاء في حيز العوام أو هم كالشيعة في الفروع ولا نلتفت إلى أقوالهم.
من عملهم جعلهم كالشيعة وكالعوام، وهذا كلام ليس صحيح. نسمع.
ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا ننصب معهم الخلاف ولا يعتنى بتحصيل كتبهم ولا نذل مستفيا من العامة عليهم، وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان كمسك رجلين أدبناهم وعذرناهم وألزمناهم بالغصب جزمة. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي: قال الجمهور إنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. وقال إمام الحرمين أبو المعالي الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكر القياس لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مباهدون فيما ثبت استفاضة وتواترا، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد ولا تتم النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام. قال الإمام الذهبي: هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده، وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟ وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه. وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية، وعثمان بن البشار الأنماطي شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية، وابني الإمام أحمد وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي شيخ الحنفية، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي، بل سكتوا له حتى لقد قال قاسم بن أصبر: ذاكرت الطبري يعني ابن جرير وابن سغيج، فقلت لهما: كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا: ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما.
إذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما. ولذا قال العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. المغني والمحلى، المحلى لمن؟
ابن حزم.
نعم.
ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلب وعدة من تلاميذ داود، وعلى أكتافه مثل ابن سريج شيخ الشافعية، وأبي بكر الخلال شيخ الحنبلية، وأبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر، بل كانوا يتجالسون ويتناظرون ويبرز كل منهم بحججه ولا يسعون بالداودية إلى السلطان، بل أبلغ من ذلك ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديما وحديثا. وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها. وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود. ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرا.
الآن الذي استقر عليه الأمر آخرا اعتبار خلاف داود. نعم.
كما هو الأغلب الأعرف من فقه الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة كالشيخ أبي حامد الإسرائيلي والماوردي والقاضي أبي الطيب، فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة. قال أي الصلاة: وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه إجماع منعقد كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة، وقوله لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه. قلت أي الإمام الذهبي: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيها فإنها هدر، وإنما يحكيها للتعجب، وكل مسألة لها عرضها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر. وفي الجملة: فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ بالأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاء خارق وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء قوي، فالكمال عزيز والله موفق.
إذن القول قول المشارح هنا، ماذا قال الشارح هنا؟ اسمعنا يا بانا.
صح إجابه عن داود والدليل مخالفته في مثال الإجماع على الأخبار الذي عليه المحققون والأكثرون.
هل هذا صحيح؟ هل هذا يضر ولا يضر؟ يضر، إلا في مسائل شنيعة أصبحت أعلم عليها وما سبقه إليها أحد من الصحابي أو تابعين، فهذا لا يضر. أما الفقه بالجملة فهو إمام بحر ويعتد به، وجل أقوال داود وغيره ولا سيما المعروف في محل ابن حزم يجد ان اختياره غالبا مسبوق باختيار جمع من قبله من الصحابه او من التابعين او ما شابه. مكمل.
قال: واما اسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله اعلم. ثم ان السواك مستحب في جميع الاوقات، ولكن في خمسه اوقات اشد استحبابا، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابا.
اذا هذا الحديث حديث الثالث يدل عليه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وذكرت الصلاه هنا الفريضه ام النافله؟ القران فيها سبب ام صلاه الطول المطلق؟ ويدخل في ذلك صلاه الكسوف والخشوف وصلاه الجنازه وما شابه من الراجح انها عامه. كل صلاة تبتدئ بالتكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تدخل في عموم قوله الصلاة. أما أجزاء وأبعاد الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وما شابه فلا تدخل فلا تدخل. فالمراد الصلاة كل صلاة عقدت بالتكبير وتنتهي بالتسليم من صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة الخشوع، صلاة الاستخارة، النوافل، الراتبة، التطوع المطلق، قيام الليل، الفرائض، فهذه عامة يشملها الحديث والله أعلم. هذا الموضوع الأول الذي يتأكد فيه إحرام السواك. الموضوع الثاني.
قال الثاني عند الوضوء.
ورد تعليقا في صحيح البخاري عند كل وضوء وقد وصله في السند الصحيح الإمام مالك، الإمام مالك. وادعى بعضهم ان هذا من قول ابن شهاب الزهري وهو غريب. وفي روايه وفي لفظ النسائي وابن ماجه وابن حبان مع الوضوء عند كل صلاه. فامرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاه. فاذا يستحب استخدام السواك عند الوضوء. قيل عند الوضوء اي قبل البدء به، قبل البدء به. وقيل عند المضمضه. والأمر الحمد لله واسع هذا ولا هذا. موضوع الثالث.
قال الثالث عند قراءة القرآن.
يدل عليه يدل على تأكيد استخدام السواك عند قراءة القرآن ما أخرجه البزار عن أبي أمامة الباهلي بإسناد جيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع القرآن منه أو كلمة أو قال كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك في جوف الملك. قال وهذا هو الشاهد فطهروا أفواهكم للقرآن فطهروا أفواهكم للقرآن. وهو عند ابن ماجه عن علي قوله إن أفواهكم طرق القرآن فضيبوها بالسواك وهو ضعيف. فيه عثمان بن عمرو بن ساجد وفيه انقطاع أيضا. هل الذكر مثل القرآن؟ رجل أراد أن يجلس مجلس ذكر فهل يسن له أن يتسوق؟ نعم، لأن الاستواك أصلا غير موقف الوقت وأشفر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي أخبرنا أن السواك فقر المثال والذي يجلس يذكر هو ينظف مجاري الذكر ينظف فمه. واستخدام السواك أمر معقول المعنى ولذا يلحق بالقرآن الجلوس بالذكر أو بالتعليم أو للتدريس أو لإلقاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه. نعم.
قال الرابع عند الاستيقاظ من النوم. الخامس عند
أما الرابع عند الاستيقاظ من النوم فقد ورد معنا عدة حديث وأيضا يؤكد ذلك ما أخرجه الشيخان. وقد مر الحديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يجوز فاه السواك. يجوز فاه أي يغسله ويدلكه بالسواك. والظاهر أن هذا الاستيقاظ عام سواء كان بليل أو بنهار ويلحق به من استيقظ من إغماءه أو من ذكر أو ما شابه. فيسن للمستيقظ من النوم أو ما يلحق به أيضا أن يشوف سواء كان هذا النوم بليل أو نهار والله أعلم. نعم.
قال الخامس عند تغير الفم. وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة سريحة ومنها طول السكون ومنها كثرة الكلام.
تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره
يشرع يعني أن يستخدم السواك عنده، لأن السواك أصلا شرع لتطيب الفم، وحصل هنا الدافع والداعي. فزوات الكراهة هذا أمر حسن، وهذا يدخل تحت عموم النظافة، ويؤكده كثرة استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. هنا عدم تغير الكف بسبب عدم الأكل يفاد استخدام السواك، وهل هذا أيضا للصائم؟ هل هذا أيضا للصائم؟ الشافعي يخالفه. طيب، لو أن رجلا أكل بعد الزوال نافيا شيئا يغير رائحة الفم، رجل وهو صائم نسي فأكل بصلا وبعد الزوال، فما هو رأي الشافعية؟ هل يسن أن يغير الطاعن يغير من رائحة السواك أم لا؟ مذهبهم يسن، مذهبهم يسن، لكن الرائحة المنبعثة من الجوف لخلوه بسبب الصيام فقط، بسبب الصيام فقط، عند الشافعية يقولون هذه الرائحة تتولد بعد الزوال، بعد الظهر، قبل الظهر ما تظهر، بعد الظهر تتولد هذه الرائحة. فيقول الشافعية استخدام السواك للصائم الذي تغيرت رائحة فمه لإزالة هذه الرائحة في السواك مكروه. قالوا لمن؟ قال أن هذه الرائحة يحبها الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أحب أو أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا وزوال هذه الرائحة أمر في كراهة. هذا الكلام ليس بصحيح لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أساسه عنه لو كان يستخدم السواك وهو صائم في كل أحواله، فهو المنقول يقضي على المعاني والمعقول. والسبب الثاني أن الرائحة التي تنبعث الكريهة التي تنبعث من الجو السواك لا يزيلها، السواك لا يزيلها، وإنما هي تنبعث بسبب خلو الجو، فمهما استاكل الإنسان فالرائحة تبقى. فتعليلهم ليس بصحيح، فضلا عن أنه يخالف المنصوص والله أعلم. نسمع كلام الشافعي.
قال ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة، ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى خمسة أوقات يشتد فيها إشباب السواك، وهناك أوقات أخرى أهملها مع ورودها بالنص، من مثل دخول البيت. وقد مضى معنا في الباب عند مسلم، أخرج مسلم بسنته إلى شريح بن هانم قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت السواك. قال السنة مأجورة، إذا الإنسان أول ما يدخل البيت يستخدم السواك، فهذا الموطن أيضا يشتد بالاستحباب استخدام فيه استخدام السواك. وكذا من المواطن التي ورد النص فيها استخدام السواك الخروج من البيت، لمسلم الدخول وعند الطبراني بإسناد لا بأس به عن زيد بن خالد الجهني قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
من فضلك اقلب الشريط
بشيء من الصلوات حتى يستأذن، وكذلك بعد صلاة الوتر أو عند النوم، بعد صلاة الوتر وعند النوم، بما أخرجه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، ورواه الثقات. وعند مسلم من حديث ابن عباس كان يستاك في الليل مرارا، وفي لفظ بأبي نعيم ربما استاك في الليل أربع مرات، ولعلها قبل النوم وبعد النوم وعند القيام بورده من الصلاة وعند الخروج لصلاة الصبح. وكذلك من المواطن التي حرص فيها صلى الله عليه وسلم على استخدام السواك وبالغ مبالغة شديدة استخدامه في مرض وفاته قبل أن تخرج روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته بسنته إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أي أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواكم رب يستن به أي يستاك به. فأبدته رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأبدته رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السواك. فقالت عائشة فأخذت السواك وقبلته أي قبضته بأطراف أسناني، ونطقته أي لينته، وطيبته أي جعلته لينا هينا طيبا، وغسلته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به أي مستاك به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج روحه الطاهرة بلحظات استخدم السواك وبالغ في استخدامه وأحسن فيه، وهذا أمر بلا شك فيه خير وبركة، وهذا فيه خير وبركة والله أعلم. الآن السواك بما يكون؟ هل يكون السواك الأسرع؟ من فقد العود سواء كان عود أران أو عود زيتون أو عود شجر السمر أو غير من الأشجار ولم يجد، هل السواك الأسرع؟ نسمع مذهب الشافعية وكلام الشارح رحمه الله.
قال ويستحب أن يستاك بعود من أران، وبأي شيء يستاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرفة الخشنة والساج والأسنان. وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك.
قوله وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرفة معروفة خشنة، ثم قال وإيش؟ والسعد، الصواب والسعد. والسعد بالضبط هو نبات معروف يكثر بنصرة ويستنبت في البيوت، ويسمى ريحان القصاري، وأصوله كأنه زيتون، وفيه خشونة مع حلة. سعد نبتة معروفة أصولها هذه نبتة كالزيتون يؤخذ منها ويستاك فيها. والأشنان من أشنان؟ والأشنان في الصابون، يستخدم مادة لها رائحة طيبة، يستخدم مادة لها رائحة طيبة، واليوم يسموه إيش؟ مثلا معجون الأسنان. هل معجون الأسنان يسد مسد سواك؟ يعني أنتم يا سلفيين تقولوا سواك، ولا العبرة نظافة الإنسان؟ العبرة بالسواك من نظافة الإنسان؟ العبرة بنظافة الإنسان كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العقلانيين يقولوا يا سلفيون، السلفيون جامدون يريدون السواك سواك، مفروش فكرة الإسلام جاب العصر خلاص ونهجر السواك. هل هذا كلام صحيح؟ لا، حتى كلامهم باطل. لماذا؟ لأن كلامهم عقلي، وحتى لو أننا حكمنا العقل وحكمنا الطب اليوم لعلمنا علم اليقين أن إيش؟ أن السواك أحسن من الإسلام. فكلامهم هذا من باب الندب، كلام باطل فاسد. والأصل أن نبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركته العلوم لا أبدا من ذلك. ومن اللطائف أن رجلا باحثا اسمه صلاح الدين الحنفي له رسالة عالمية أخذنا بها الدكتوراة اسمها السواك دراسة نباتية كيميائية صحية، وفيه عجائب في الكتاب عن فضل السواك. فمما في الكتاب يقول وبعد 14 قرنا من الزمان أعلن الدكتور كينيز، هذا الآن الأسماء الأمريكية أصبحت الآن الناس تسمرون من أسف لحال الله يسلم الله، أعلن الدكتور كينيز في يودين أن السواك يحتوي على مادة تمنع تسوس الأسنان، وقال أمام المؤتمر الثاني والخمسين الجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أطلنطا بأمريكا أنه لوحظ أن الذين يستعملون السواك يتمتعون بأسنان سليمة، وأن بعض الشركات في بريطانيا والهند تصنع معاجين تدخل فيها مادة مواد مأخوذة من السواك، وأن هنالك تجارب علمية تجري في جامعة واشنطن لدراسة القيمة الطبية للسواك. ومما قال توصي بعض الجامعات بإجراء مساج بالأصبع للثة
وذلك لتحريك الدم في السجود الثوية، وهذا واضح في طريق استعمال المسواك الذي يجب أن يطبق باتجاه رأسي لمحور السن والبث واللثة. حتى علماؤنا فيما يأتي يقولون أن يجب استخدام مسواك عرضي، وفي هنا النفع وليس طولي. قال وهذا يساعد على تنشيط الدورة الدموية، والمسواك يغني عن الفرشاة وهو أفضل منها، وله مفعولان، الأول ميكانيكي فهو يفوق الفرشاة هنا لأنه يسير على سطح كل سن ويدخل بين الأسنان على عكس الفرشاة، والثاني كيماوي وهنا لا توجد أي ميزة للفرشاة ومعجون الأسنان على السواك، حيث أنه بعد 20 دقيقة فقط من استخدام أو من استعمال معجون الأسنان يعود مستوى الجراثيم بالفم لحالته الأولى. وهذه النتيجة حصلت عليها بعد إجراء عدة تجارب في كل من مصر وألمانيا الغربية. ويقول دلت الأبحاث التي أجرتها كلية الصيدلة على أن بالمسواك مادة السنجرين، وهذه مادة مطهرة قوية تساعد على الفتح بالجراثيم، وأيضا فيها حاضر يعتبر مطهرا وقابضا يوقف النزيف، وبالسواك مادة مفيدة مفيدة للجراثيم اكتشفها العالم رودات. وللمسواك طعم يسبب زيادة في إفراز اللعاب مما يساعد على زيادة الدفاع العضوي للفم وتنظيفه. إن أبيات المسواك تحمل كميات عديدة من الأملاح التي تساعد على التنظيف، وهذه تعتبر مواد زالقة للأوساخ ولصلابتها، فإنها تحك القلح عن الأسنان وبالمضمضة تخرج هذه الأوساخ للخارج، فلذلك تعتبر مادة منظفة. وأيضا بالسواك مادة معطرة زيتية يعني يتطيب بها أو يطيب بها تمر المتسوكين، وتغطي على رائحة الفم الكريهة إن وجدت، وتكسب الأفواه رائحة زكية عطرة. وبالسواك شموغ ونشا وأملاح تساعد على توزيع المواد الفعالة به، لأنها تشكل لها سواغا، وأيضا تجعل اللعاب قواما لزجا يساعد على التنظيف. فالمسواك وسيلة مهمة لنظافة الفم والأسنان، ولتكرار عملية السواك في اليوم الواحد عدة مرات حكمة عظمى وردناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامهم. إذا السواك أحسن من الطب، المسواك أحسن من معجون أسنان، المسواك أحسن وله فوائد أعظم من معجون الأسنان.
قال وأما الوصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة عود لأصحابنا، المشهور لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يجد غيرها، ولا تجزئ إن وجد.
على أي حال لم يصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث باستخدام الوصبع بدل السواك، وكل الوارد في ذلك ضعيف. وعلى الرغم من أن هذا هو الشافعية إلا أن الإمام البيهقي في السنن الكبرى الأول 41 ذكر تضعيف جميع الأحاديث والذي ذلك، وتبعه جمع من المتأخرين وعلى رأسهم الحافظ بن حجر تصحيح الحديث في الأول 81، ومذهب الحنفية والحنابلة عدم جواز استخدام الأصبع أبدا في السواك، وهذا هو الراجح. وللزيلعي في الأول صفحة التاسعة والعاشرة، ولشيخنا الألباني رحمه الله في الوقت غريب مبحث أو تصريح وتنظيف على أن الأحاديث الواردة في استخدام الأصبع بدل السواك كلها ضعيفة ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفت على أثر ابن عثمان من فعله عند أبي عبيد الطهور، وأيضا فيه الزبير بن عبد الله وحديثه منكرة. وبعضهم الشافعية هنا يقولون عند فقدان السواك يستخدم الأصبع من باب النظر إلى المقصود من السواك. هو إيش مقصود السواك؟ نظافة. المقصود من السواك نظافة، قالوا يستخدم من باب تغليب المعنى. وكان يبين لهذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. الحنفية توسعوا، وأنتم تعلمون أن سمات الحنفية في فقههم بالجملة يرون إيش؟ يرون المعاني ويغلبونها على الألفاظ. والصواب أن ننظر للمعنى ولا نهدر اللفظ ولا نهدر اللفظ. حتى الحنفية من توسعهم قالوا يقوم العلك العلك، قال يقوم العلك مقامه للنساء لرقة البشرة لكن مع المنية. قال البشرة الرقيقة، قال العلك انعلكت المرأة، قال بدل السواك، قال توسع الزائد، وهذا توسع الزائد. وما ينبغي أن يترك أحد السواك، وينبغي المحافظ عليه، ولا سيما أنه قد ورد أكثر من 70 حديث ما بين صحيح وحسن ضعيف في فضل السواك، واستخدام غيره يقضي عليه. الله لم يغيره المعنى، حتى الناظر للمعنى ترى أن المعنى والفائدة لن تحصل باستخدام شيء آخر من السواك.
أقرب شيء للسواك الشيخ الأسنان المعجون، ومعناه طبيب أسنان كان ينبغي أن يتركه ويتكلم في هذا البلاد وزاد خير، ولعله عنده من المقائس ما ليس عندنا في هذا البلاد. فأقول السواك لا ينبغي أن يترك أبدا، حتى يقولون إن المادة التي توضع مجلس السواك التي توضع ومجلس الأراضي التي توضع في المعجون ليست فائدتها كفائدة استخدام السواك، حتى لو وضع المعجون من هذه المادة فالفائدة أيضا فائدة السواك أعظم وأبلغ، والله أعلم. نعم.
قال والمستحب أن يستاك بعول متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل، والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يؤذي لحم أسنانه.
قلنا فيما قرأنا سابقا، تذكرون قلنا فيما قرأنا سابقا أن استخدام السواك على شكل الطول فيه ضرر، وأيضا هذا كلام لبعض العلماء يقولون أما اتجاه حركة التسويك للتنظيف الأسطح الخارجية والداخلية للأسنان العلوية فيجب أن تكون من أعلى إلى أسفل نحو الأسطح الماضغة والقاطعة للأسنان، وتكون حركة التنظيف شاملة حواف اللثة لتدليكها فيزداد تقرنها والوارد الدموي لأسجتها تزداد مقاومتها للأمراض وحيويتها أيضا. أما اتجاه حركة التنظيف للأسنان السفلية فيجب أن تكون من أسفل إلى أعلى وشامل حواف اللثة أيضا. وقال بعض أهل الطب المعاصرين واصفا آثار الاستياك السلبية طولا إنها تسبب أضرارا جسيمة وتآكلا لأنسجة الأسنان الصلبة وضمورا والتهابات للأنسجة المحيطة بأعناق الأسنان وتخدشا وتعريا لجذورها. فكلام هنا كلام إيش؟ استاك. قال إيش استاك؟ إيش؟ قال الشارح استاك عرضا ولا استاك طولا لألا يدمي لحم أسنانه أي لثة، وهذا موجود الآن مقرر في الطب. فإما فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. الحقيقة الأحاديث تدل على ذلك، أخرجها أبو نعيم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استاك عرضا لا طولا وهو ضعيف، وفي مراسيل عطاء النبي رباح عند أبي داود إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استاكتم فاستاكوا عرضا، وكذلك كان مرسل وهو ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بعرضا عرض الأسنان في طول الفم، عرضا عرض الأسنان في طول الفم، في طول الفم سواء استخدمت الأعلى في السواك الأعلى ثم الأسفل أو الأسفل ثم الأعلى فكلاه مشروع وجائز، ولكن يسن باتفاق العلماء أن تبدأ بإيش؟ أن تبدأ بالجزء اليمني من الفم سواء الأعلى سواء اليمين الأعلى أو الأسفل الأيمن. فالمراد بعرض عرض الأسنان في طول الفم على أسنانه ولسانه ولثته. قال المرداوس الإنصاف الأول 28 أما البداءة بالجانب الأيمن في الفم فمستحب بلا نزاع نعلمه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه. ما معنى أن النبي كان يحب التيامن في سواكه؟ أي يبدأ بإيش؟ يبدأ باليمين. طب نستاك نحن باليمين أم بالشمال؟ من السنة أن نستاك باليمين أم بالشمال؟ نسمع تتمة ثم نعود إن شاء الله.
قال فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة، ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسيه أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا، ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه.
هل يجوز أن تستاك من سواك غيرك؟ تأخذ سواك غيرك تستاك؟ هذا أمر لا حرج فيه، لكن بإذنه، لكن بإذنه، ويحصل تنظيفه قبل إيش؟ قبل استعماله. وقد ألف أبو الحسنات عبد الحي المكنوي رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة سماها إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير، إفادة الخير في الاستياك بسواك الخير بسواك الغير. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. تخيلوا أهمية السواك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في المنام يستاك،
ورأى أنه الساك وأعطى السواك لغيره أعطاه للأصغر فقيل له إيش كبر. ورؤية النبي الحق رؤية النبي الحق صلى الله عليه وسلم كيف وقد أخرج أبو داود بإسناد الحسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان فأوشي إليه أن أعطي السواك الأكبر وإعطاء الأكبر فيه دلالة على إيش على أهميته الأمر لا يعني لا يستهل به ووحي يأتي للنبي يقول أعطي الأكبر أعطي السواك الأكبر هذا فيه جواز استخدام سواك الغير وأيضا في سنن أبي داود إسناد الحسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله قالت فأبدأ به فأستاك يعطيه السواك لتغسله فماذا تفعل قالت فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إلي. وفي هذا دليل على عظيم أدبها وكبير فطنتها رضي الله تعالى عنها لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء والتبرد بريقه صلى الله عليه وسلم ثم غسلته تأدبا وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. إذن كانت تستاك بسواك النبي صلى الله عليه وسلم فاستخدام سواك الغير بإذنه مشروع بإذنه مشروع ويحسن ويسن إيش تنظيفه قبل البدء به وعدم تنظيف عائشة بالسواك إنما هو خاص بسواك رسول الله من باب التبرك بريقه والاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم. نعم وهو أيضا زوجها وهو أيضا زوجها ولكن لو لم تكن زوجته وأعطاها لغيره هل هناك ما يمنع أن تستخدمه؟ لا نرى ذلك والله أعلم. نعم
قال ويستحب أن يعود الصبي السواك لإعتاده.
السواك يستحب الصبي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سابع واضربوهم عليه وهم أبناء عشر أبناء سابع يؤمرون بالصلاة وبمقدماتها وسماتها ولوازمها من ستر العورة والوضوء وقدم السواك واستخدام السواك فهو الصغير وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه فما تعود الصغير يتعود فالصغير يتعود على السواك فيستحب أن نعوده ونجعله سواكا يستخدمه والسواك أصبح الخبر كان عن كثير من الناس اليوم وأصبحوا لا يستخدمونه وهو من الأمور المهمة الذي له فائدة في تكميل الصلاة وتحسينها وتعظيم أجرها وفي أيضا النفع الدنيوي. فأتي الآن إلى مسألة بقي وقت هل يستحب أن نستاك باليمين باليسار نبدأ الاستواك باليمين ولا باليسار؟ هذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في أول درسنا القادم ونكمل بعده ونبدأ بشرح الحديث وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف نوفق بين بعض الإخوة كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد فهذا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وبين قوله صلى الله عليه وسلم كان له أجر 50 منكم أي الذي يتمسك بالإسلام لا يلزم وهل تضحب زيادة أجر أم زيادة فضيلة لا يلزم زيادة الأجر زيادة الأفضلية وإنما يكون هذا الأجر زائدا من باب الترغيب ومن باب تأليف القلب على هذا العمل وليس من باب أن صاحبه أفضل من الصحابة. ما معنى التأودة؟ ترهل وعكسها العجلة. بعض نرجو توجيه نصيحة إلى من يتابع دروس العلم غير عامل بعلمه ويظهر ذلك في سوء أخلاقه مع الناس نرجو إفادتنا. الأصل إخواني في من ازداد علما أن يزداد ورعا وأن يزداد تقى وأن يزداد العمل الصالح وينبغي للإنسان أن يظهر علمه على نسكه وعلى سمته وعلى حلمه وإلا فلنتهم علمه، ونحن نطلب العلم لننجو عند الله عز وجل. فإن كان العلم يسيء في أخلاقنا هذه مصيبة، ما حصلنا الثمرة المقصودة والمرجوة من العلم. هل الرجل الذي شمر بالموت ولا يميز كل شيء هل عليه الصلاة؟ إن كان يغمى مغمى عليه لا عليه، ما عليه شيء. وإن كان لا يميز ما حوله ليس عليه شيء. أما إن كان يميز ولكن لا يوجد لثقة المرض به، لا يوجد عنده قدرة للقيام أو للوضوء، فيتيمم ويصلي على الحال الذي يقدر عليها. هل صحيح أن من أحب صحابيا بشر معه يوم القيامة؟ نعم نعم، من أحب امرئا في الحديث المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فكان عبد الله بن مسعود يقول الذي نفسي بيده لو أن أحدكم عبد الله بين الركن والمقام 40 سنة أو قال 70 سنة ما حشر إلا مع من أحب. وفي هذا تعزية لنا، بل في هذا يعني تمأمين لنا، فنعقد قلوبنا على حب نبينا وحب صحبه رضوان الله تعالى عليهم، فلعل الله يمن علينا بأن نحشر معهم. نسمع الأذان. إجابة على الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخير وأن يجنبنا الخطأ والزلل. يسأل أحد الإخوة الفرق بين ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي والهيثمي. الهيثمي نور الدين وهو متقدم عليهما، وابن حجر العسقلاني المصري صاحب فتح الباري، وابن حجر الهيثمي الشافعي الذي أغلظ الكلام على شيخ الإسلام وألف للوسي كتابا جيدا سماه جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين، أحمد بن حجر الهيثمي وابن تيمية، أحمد عبد السلام بن تيمية. فالهيثمي محدث بالتاء مثلثة، والهيثمي بالتاء مثنى فقيه شافعي، وابن حجر العسقلاني لا صلة له بالهيثمي، هو صاحب فتح الباري الحافظ الإمام المتأخر. يقول أحد الإخوة جزاك الله خير الجزاء شيخنا، فهذا درس ذا قيمة علمية وطبية، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة المسلمين بعامة ومستعملي السواك بخاصة، فوالله إنها من الرقي بمكان. بلا شك أن أمتنا في ما تحمل من فهم وتراث وفكر ومبادئ راقية، لكنها في موقعها ليست كذلك، لأنها عرفت الله عز وجل فعصته. كيف استدل الإمام النووي رحمه الله على استحباب الاستياك بعود متوسط لا شديد ليبس نجرح ولا رطب ولا رطب يزيد؟ المعنى هو فصل السواك من أجل ماذا؟ من أجل إزالة الأوساخ. فالرطب الكثير ما يستخدم. وفي رواية عند البخاري أن عبد الرحمن لما أعطى السواك لعائشة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فكان شديدا عليه فقضمته ولينته. فقد يكون السواك فيه شدة تناسب الشاب، وفيه عند غير شدة لا تناسب المريض أو لا تناسب كبير السن وهكذا. فالمقصود من السواك أن يستخدم على وجه يريح صاحبه ويأتي بثمرته. فهذا الوصف وصف بيان، وصف تفصيل الذي يعني الذي ينبغي أن تكون وصف هذا السواك الذي يزيل هل إذا شاف الفم هذا وصفه. كذلك لما قال وأن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه، مر معنا الصحيح أن كان يضع السواك على طرف أسنانه على طرف لسانه عفوا. واما التنظيف وكراسه ابراسه وفك حلقه امرارا لطيفا فهذه من باب التنظيف استخدام السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك حتى يتهوع يعني يدور السواك في كل فمه. وهذا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قالوا كانت اسنان ضياء الدين المقدس الحافظ الشهير رحمه الله تعالى كانت مثل البرد من شدة استخدامه للسواك. كانت مثل البرد من شدة استخدامه كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل استخدام السواك ويستخدمه على الحال كلام النبوي المقبول وما فيه حرج. هل في الأدب مع الإمام مسلم عندما نعلق والتي من كيفها نقول لو لم نقولها لكذب على شيخه؟ أنا استدركت بعدها وقلت لا زاد. ثم هذه لو امتناع لوجود فما دام أنه قالها الحمد لله الكذب منفي عنه. الاستياك عند الصلاة هل يكون قبل تكبيرة الإحرام بالتحديد؟ نعم سيأتينا في درسنا القادم أن الاستياك عند الصلاة من لوازمه من الدلالات اللازمة لاستياك النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة أو لحسه صلى الله عليه وسلم الاستياك عند الصلاة أنه يجوز استخدام السواك في المسجد خلافا للمالكية. فالمالكية يكرهون استخدام السواك في المسجد فعلى قوله من استاك قبل الصلاة ينبغي أن يخرج ثم يعود. وهذا أمر يعني ليس له وجه هذا الكلام ليس له وجه والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة أبي إمام مسجد هل يجوز أن يجبرني على الصلاة وحضور خطبة الجمعة في المسجد الذي هو إمامه وهل يترتب عليه إثم إن صليت الجمعة في مسجد آخر؟ لا يترتب عليك إثم ولكن أن تطيع والدك في المعروف هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب. هل الابن الأكبر في العائلة مسؤول مع الأب على أفراد الأسرة أم لا؟ وخصوصا أن الأب ليس عنده علم كاف بالحلال والحرام بالنسبة لشؤون أبنائه عموما البنات خصوصا. أعن والدته وخلص أخواتك منهم فيه إن كان عندك الخير والخير ليس عند أبي. ليست المسؤوليات واحدة فمسؤولية الإبن ليس لك مسؤولية الأب فبلا شك مسؤولية الإبن دون مسؤولية الأب. لكن قصر الأب وكنت تستطيع أن تسد مسده فواجب عليك ذلك فواجب عليك ذلك يجب عليك أن تأمر وأن تنهى. وإن لم يكن من يلوذ بنا من الأخوات والقريبات ما يسمعنا الخير منا فلمن يسمعنا الخير؟ أي كتاب تنصحنا عن التزكية؟ أنصح بكتاب الله عز وجل وكتاب الله العلة فيه عندنا في نفوسنا فينبغي أن نحسن التعامل معه بصفاء وطهر. وبعده أنصح بقراءة كتب الرقائق كتاب الرقائق في صحيح البخاري كتاب الزهد الرقائق في صحيح مسلم هذا من الأشياء المهمة. وبعده أنصح بقراءة كتب علم السنة الذين اعتنوا بالرقائق وهي قسمان قسم قبل الفهم والتصور للمسائل وذي صعبة ولا تحتاج لأناه مباركة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه مدارس السابقين وفي كتابه القواعد قواعد فرائض يلحل إليها في هذا الباب هي نظرية عقلية ضوابط مهمة لكنها لا تحتاج حتى يحصلها صاحبها وتظهر بركتها عليه وعلى جوارحه تحتاج منه الى مجاهدة تحتاج منه الى مجاهدة. انصح بكثرة قراءة كتب ابن القيم ولا سيما كتاب الفوائد وكتاب مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. هل يجوز التقديم مع السلام وعندما نركب الباص تسمع الأذان فماذا علينا أن نفعل؟ أما التقديم فقد ذكرناه سابقا وأكتفي بالجواب على هذه السؤالين. التقديم من الفم حرام إلا للزوجة لأنه يثير الشهوة. أما تقديم الفم فهو حرام للشهوة ومكروه بين الرجال غير شهوة لأنه خلاف عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السنة عند الرياض عند الحدود من السفر بعد الرياض أو بعد طول الفراق المعانقة وليس التقليل. والتقليل مكروه في حق الرجال فيما بينهم وفي حق النساء فيما بينهم. فالمعارقة عامة للرجال عند الغياب وكذلك النساء فيما بينهم. ويجوز التقليل على وجه الخلفة من قبل الرجل محارمه من باب الشفقة ورحمة القلب. فقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر عاد عائشة ابنته وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقبلها من خدمها. أن يقبل الأب ابنته لا حرج، لكن ما شعر لقاء. فإن شعر رقة من باب وجود العاطفة ولكنها من الصغار. فقد ثبت أن الأحنف بن قيس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار، فاستغرب الأحنف فقال والله يا رسول الله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لك؟ إن نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود الرحمة والتقليل الصغير والصغيرة ما في حرج في هذا، بل هذا مكروه. بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الصغار ويشمهم. يقدرهم ويشمهم. والشم فيه ايش؟ في شيء زائد من الملاعبة والضم والرحمة. وهذا هو حال من شموله. مات ولد لبعض أيام السخية فلم يتأثر، فقيل له مات ولدك ولم يتأثر، فقال هذه منزلة التمام، تمام الرضا عن الله عز وجل، كان أرضى بقضاء الله وقدره، فلماذا يتأثر؟ فقال له فطنا أتم منزلة منزلة رسول الله، فقد اجتمع في قلبه الرضا عن الله والرحمة لولده لما مات ابنه ابراهيم فدمعت عيناه. هذه مرتبة على الانتاج، ان يكون في القلب حزن ورقة على الولد الميت ورضا بقدر الله عز وجل. اما استخدام الغناء سماع الغناء لبعض فهذا أن تسمع الغناء، فإن تسمع الغناء في الطريق في الغار فهذا أمر فوق طور الله وقدرته وأنت لست بآمن فيه. وقد ذكر ابن العربي المالي في كتابه العارضة أنه هل يجوز استخدام الحمامات العامة في زمنه؟ فقال لا حرج، لأن من يستخدم الحمامات العامة تقطع وجهه على عوراته. قال ابن العربي المالي قال واخشى ان يمر يوم او ان ياتي يوم على المسلمين فتجد مجتمعاتهم بعامه حالها كحال هذه الحمامات، يعني لا يعيش الانسان الا ان يقع في معصيه. وهذا حالنا اليوم على حرب الاسلام، تاتي مدرسه العلم ويقع يطرق السمع ويسمع كالغناء، قال انا يحرم عليك المجيد رب العلم؟ لا، كما تذهب الوظيفه والعمل الحلال فتقع عينك على مراب التبرج وهكذا. ولذا العلماء يقولون المفسدة المغمورة لا أثر لها على المصلحة المتحققة الثابتة. فيوجد مفاسد مغمورة اليوم لا يستطيع الإنسان أن يحج حتى تعالى يعبد، أليس كذلك؟ ما يجوز لواحد أبلغ يقول الحج حرام لأنه لا بحج بتأشير ولا شيء، هذا بلا رفق، ليس هذا فقه الأدب، هذا هو مركان الإسلام. وتزاحم المصالح المفاسد باب لا يقدر عليه إلا من المستقيم. وكما قال مجاجة ليس الثقة تقول حرام حرام حرام، ولكن الثقة تعلم الناس كيف يخرجون من الحرام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة الدورة العلمية الأولى لمركز الإمام الألباني، وعن توفر أشرطة الندوات التي أقيمت في المركز. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق الطبع لجميع إصدارات المركز من ندوات ومحاضرات ودورات هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، ولا يجوز شرعا ولا قانونا نسخها أو بيعها. فأرباح هذه الأشرطة تصب في مصلحة المركز، وجزى الله خيرا من أعان على الحق.